أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 54 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث عن مواقف الآخرة. قلنا بأن مسيرة الإنسان في الآخرة تبدأ أولا مع مرحلة الموت، ثم المرحلة الثانية هي البرزخ، والمرحلة الثالثة هي قيامة القيامة. وفي قيامة القيامة هنالك مواقف ومحطات متعددة. شكرا. وصلنا إلى الموقف التاسع من هذه المواقف، وهو الحوض. الآن في نقاش عند العلماء أن موقف الحوض متى وأين يكون. والمقصود من موقف الحوض أن هنالك قبل الدخول إلى الجنة حوض من ماء عذب حلو يكون عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيسقي المؤمنين منه ويعطي لأحبائه ويمنع منه أعداءه. فهل هذا الحوض هو قبل الصراط؟ البعض اعتبر أنه قبل الصراط باعتبار أن فيه ذود، يعني في مجموعة يذودهم يأتون إلى الحوض عطاشا، عليكم السلام، يأتون إلى الحوض عطاشا فيذودهم علي صلوات الله وسلامه عليه. وفي فبناء على هذا البعض قال بأن هذا الحوض هو قبل الصراط لأنهم يذودهم عنه. البعض قال لا، هذا الحوض بعد الصراط، ومن يأتي آنذاك يكون قد طاف الصراط لكن إلى الآن مصيره للنار، فيذاد من الحوض فيلقى في النار. حين في مطلق الأحوال لا يختلف المسلمون على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة له حوض، وهذا حديث متواتر لأنه مذكور في حديث الغدير وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله إكراما واستقبالا المؤمنين يكون على الحوض في ذلك المشهد، الجميع عطاشا. احنا قلنا يوم الآخر يعني ليس يوما عاديا، يوما مهولا، الناس في تعب في ضنك في عطش، يصل فيسقى من الحوض. نعم طبعا خلصنا من برزخ. برزخ عالم غير، وعالم الآخر عالم آخر. نعم هذا عالم القيامة. فإذا نقاش أنه هل هو قبل الصلاة، بعض العلماء اعتبره قبل الصلاة، البعض اعتبره بعد الصلاة، لكن في كل الأحوال هو أمر متفق عليه وأمر ثابت، وأن الذي يلي هذا الحوض هو علي، هو أمير المؤمنين نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلي. ومنه كانت القصيدة الكوثرية إنا أعطيناك الكوثر، يعني هذا الحوض يسمى بالكوثر، وهذا الكوثر أمير المؤمنين يسقي فيه ومنه المحبين والموالين والناس المؤمنين. والنبي يقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أراد منكم أن يتخلص من هول ذلك اليوم فليتولى ولي وليتبع وصيي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب، فإنه صاحب حوضي يذود عنه أعداءه، الأعداء يذودهم عنه، ويسقي أولياءه، فمن لم يسق منه لم يزل عطشانا ولم يرو أبدا، ومن سقي منه شربة لم يشق ولم يظمأ أبدا. وهذه يعني هذا الحوض يعني ذكره أكثر من شخص، ومنهم علي الأكبر في كربلاء عندما قال أنا عطشان وذهب لسيد الشهداء فقال ما هي إلا لحظات ويسقيك جدك من الحوض. وكما هو معروف يعني في ما يروى في المقتل أن الإمام حسين ذهب لعلي الأكبر وهو مضرج على الأرض لحظات الأخيرة، فيعني ودع يسلم قال هذا جدي قد أتى ورواني شربة لا أظمأ بعدها أبدا. فهذا تعبير يعني لما واحد يفكر في موضوع الحوض هو تعبير عن الكرامة، يعني الإنسان في مسيرة المواقف هذه كلها من رقم واحد إلى رقم تسعة مسيرة تعب وضنك ومحاسبة وشهود وموقف وحشر وإلى آخره طاف الصراط، الحين النبي يقول له تعال أنا بعد أسقيك على يدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموقف التاسع. الموقف العاشر وهو قبل موقف الدخول إلى الجنة، وهو ما يسمى بموقف لواء الحمد. هذا الموقف اللي هو الموقف العاشر، الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقوم بمراسيم الاحتفال والتكريم، يعني الذي يدخل الجنة مو يدخل الجنة بس كذي، لا سوف يدخل بمراسيم. وهو مقام أيضا الله سبحانه وتعالى في هذا المقام يظهر للخلق من هم الأعلين الحقيقيين ومن هم السافلين في مشهد عظيم في ذلك الوقت. فقبل الدخول إلى الجنة وبعد الحشر والنشر وعبور الصراط وإلى آخره هنالك حشر آخر الناس جميعهم موجودين. الرواية تفصل هذا الموضوع تقول بأنه في ذلك الوقت الله سبحانه وتعالى الحشر جميعا موجودين، فينادي الله سبحانه وتعالى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيتخطر القوم ويصل يعني تعبير أنا كأنما على مسرح كبير، ثم ينادى بالأنبياء فيصطف الأنبياء يمينا ويصطف الأنبياء شمالا على جانبي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ينادي النبي صلى الله عليه وآله بعلي بن أبي طالب، فينادي عليا فيعبر أمير المؤمنين الصفوف فيعطيه لواء الحمد، وهو اللواء يعني علم تقول الرواية له ثلاثة ذؤابات، يعني مجنح من هالطرف مجنح من هالطرف مجنح من الطرف الآخر. وفي لواء الحمد هذا أمير المؤمنين يمشي ويلتف حوله شيعته، يلتفون حول لواء الحمد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويمشي فيهم مسيرة يعني يتوقف يمشي مسيرة
أبي أن أقول لكم أن لا يقل ما انتهى العشاء. وانا في موقف موضوع الجماعة قلت
ممكن هذه تضمنها الشفاعة، أما الإصرار فلا. هذا واحد. أخيرا، في ماذا يكون الشفاعة؟ الشفاعة إنما تكون في حقوق الله، وأما حقوق الناس فلا شفاعة فيها. يعني لا تشوف أي واحد قدامك اليوم ضعيف، باكر يوم القيامة هذا قوي يوقفك ولا يمشيك هناك. أي واحد تشوفه أنت مستضعف تستهزئ فيه، عنده حق عندك وما مو معطيه، سواء حق معنوي حق مادي غيره، هذا يمكن حين ضعيف، أنت في موقع قوة، عندك واسطة، ما أدري يخافون منك، عندك سطوة، على رأسك عمامة، أي ما كان، يوم القيامة هذا قوي ليش قوي؟ لأن الله وراه ويوقف الإنسان هناك. تبي تطلب الشفاعة ما حد يتدخل في الموضوع، لا النبي يتدخل، لا الإمام، لا غيره، ما حد يتدخل. نعم الرواية تتحدث عن بعض المؤمنين الذين تورطوا في مشاكل، حين الرواية ما تفصل منه وشنو، والمطالبين هم موجودين هناك، الله يرضي أولئك حتى تمشي الشفاعة لهذا الشخص، يروح يرضيهم بطريقة بأخرى، هذا مشوه. وإن ما رضوا ما رضوا، الإنسان يكون متورط. فإذا الشفاعة لا تكون إلا في حقوق الله، أما حقوق الناس فلا شفاعة فيها، والإنسان سيحاسب على حقوق الناس. ونستجير بالله من هذا الموضوع، حقوق الناس أعوذ بالله، لا سمح الله، سب، شتم، فلوس، أموال، أي نوع من الحقوق واحد يعتدي. حق الجار للأسف مرات تشوفه في بعض المجتمعات، جيران ما في مراعاة لحقوق، حين جار يمكن يصبر بس مو راضي، المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، يعني في بعض الأمور لازم واحد يداريها، لأن بس ترى ينتهي هالعالم انتهى الموضوع، دخلت نظام وسيستم ومحكمة ثانية، مو هذه المحكمة الدنيوية، الدنيا هنا مغالبة، يطقون قنابل وما حد وراهم، يعني يذبحون ما حد وراهم، لكن يوم القيامة الموضوع مختلف، تماما مختلف. فإذا خلاصة الكلام أن الموقف الحادي عشر هو موقف الشفاعة. ما في شفاعة في هالمورد، ما في شفاعة، بالعكس أصلا إذا أمير المؤمنين شافك يوم القيامة ماخذ حق هذا وماخذ حق ذاك، يقول تعالى شنو إيش اسمه من شيعتي، ها مو قلنا يشهدون، سوف يشهد عليك ملك، حتى لو كان أكيد راح يندم يوم القيامة 100%. نادم في الدنيا لازم يروح يعالج المشكلة. التوبة من حقوق الناس أنك تروح ترد الحق، مو قادر ترد الحق تستغفر حق ذاك الشخص، إذا في حرج أو غيره تسوي له أعمال بطريقة أو بأخرى، إيه يوم القيامة أنت مرضي، يقول أنا سويت لك ترى أعمال، زرت نيابة عنك، أنا يوم يوم غتابك حين زرت نيابة عنك، صليت عنك، دفعت صدقة عنك، سويت عمل خير وإلى آخره، وإلا فلا مجال لذلك. إن شاء الله غدا ننتقل إلى الموقف الأخير وهو الجنة إن شاء الله، أو والعياذ بالله النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جنته. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.